ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، إن ما أصاب إخواننا من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا أمر مفجع محزن لكل ذي قلب سوي سليم، وكل ذي عقل، وكل ذي فطرة سليمة. نسأل الله تعالى أن يلطف بإخواننا. والموت له حرمته، وكما قال أبو العتاهية: الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن ما دون دائرة الردى حصن لمن يتحصن. نعم والله، ما من الموت مفر ولا من ورود حياضه ملجأ، ولا تنفع معه شفاعة ولا تنجي منه الحصون المشيدة. قال ربي: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، نحن جنائز مؤجلة، يودع هذا ذاك والباقون على الأثر. ولو عقلنا لعلمنا أنه من لم يمت بالزلزال مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، فكفى بالموت واعظا. وللدنيا وللذاتها منغصة، وعلى حقارتها وسرعة انقضائها شاهدة. وليس انقضاء الأجل موقوفا على سبب بعينه، كما أن الموت ليس علة واحدة لا تتغير، أو سن معلومة لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما هي أيام معدودة وآجال مضروبة وقضاء حق لا بد لكل نفس أن تذوقه. قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ووالله إن زلزال تركيا وسوريا علمنا وعلم الكثيرين دروسا سنظل نذكرها وتذكرها الأجيال. الدرس الأول: ما رأيناه من ثبات عجيب من كثير من إخواننا على طاعة الله سبحانه في هذه الأوقات الحرجة العصيبة. الكل يستخرج عبودية الله، الجميع يجأر إلى الله، يسبح الله، يستغفر الله، يأوي إلى الله، يتوب إلى الله. الله أكبر. هذه النازلة كانت سببا في استخراج هذه العبوديات التي صورتها الكاميرات، والتي رصدتها تلك المواقع التي رأينا فيها العجب العجاب، والذي ذكرنا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. في وسط الركام وتحت الأنقاض تموت الأم الحامل بعد أن تضع بتقدير الله تعالى تحت الأنقاض، فيأذن الله بخروج المولود من بطنها حيا صارخا. هذا المولود الذي جاء للحياة دون أسرة ولا منزل، وهو في معزل عن الناس لحكمة يعلمها ربي سبحانه وتعالى. يحيى الطفل وتموت الأم، وسبحان المحيي المميت. الدرس الثالث: ما رأيناه من رحمة فطرية رصدتها الكاميرات، بنت صغيرة صورت تحت الأنقاض وهي تضع يدها على رأس أخيها خوفا عليه، فلما جاء أحد إخواننا من المسعفين والمنقذين قالت له: يا عم طلعني وأنا أعيش لك خدام طول العمر. فأذن الله تبارك وتعالى وخرجت هي وأخوها بفضل الله تعالى، أذن الله لهما بالنجاة بفضله سبحانه وتعالى. والله هذه الصورة يا إخوة ذكرتني بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهدوا بدرا. كان الواحد من هؤلاء إذا رأى إخوانه يقسم على الله تعالى ويقول: يا رب أما وإني قد شهدت بدرا، فاللهم اغفر لي كذا وكذا من الذنوب. سبحان الله، تخرج هذه البنت بهذه الطريقة، وحينما ستكبر إن قدر الله لها ذلك ستقول: أما والذي أشهدني هذا الزلزال وأخرجني وأخي بفضل الله أحياء. الدرس الرابع: صورة الأب الذي أمسك بيد ابنته وهي ميتة تحت الأنقاض. هذا الأب نجاه الله، إلا أنه لم يستطع أن يترك ابنته تحت الأنقاض. تلك الصورة التي تحكي لنا حالة من العطف والرحمة والصبر والتضحية، تلك التي عاشها الآباء والأمهات مع أبنائهم، تلك الصورة التي تحكي وجعا وألما في قلب هذا الإنسان الذي ودع ابنته تحت الأنقاض. سبحان الله. الدرس الخامس الذي تعلمناه من هذه الأحداث: أن التوحيد منهج حياة متكامل. ولعل هذا يتضح من مشهد هذا الوالد الذي ظل يلقن ابنه الشهادة تحت الأنقاض، ويتضح هذا أيضا حينما رأينا أحد إخواننا لما بدأ الزلزال قام بعمل بث مباشر وهو يذكر نفسه وإخوانه ويذكر أسرته. لما وجد الجدار يتصدع ووجد البيت يتصدع قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انقطع البث، والله أعلم أحي هو أم مات. ولعل هذا الإنسان يعلمنا أن التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الموت على الإسلام سبيل النجاة في كل زمان ومكان. أين هذا من شباب يعيش برخاء ويعيش في أمن وأمان ثم هو يتمرد على الله ويسخر من الله ويهزأ بالله ويهزأ بدين الله؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. الدرس السادس الذي تعلمته: درس من كلب من العجماوات. التقطت صورة لكلب وقد أمسك بيد صاحبه تحت الأنقاض. سبحان الله، كلب رباه صاحبه، فمات صاحبه تحت الأنقاض، فظل هذا الكلب يبحث عنه، فلما وجده أمسك بيده فالتقطت له هذه الصورة. والله إن هذه الصورة ذكرتني بكتاب كنت قد قرأته للإمام السيوطي، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. إن هذه الصورة تذكرنا بقيمة الوفاء في الرخاء والبلاء. ففي زمن عز فيه الوفاء والصفاء من أدعياء البشر، وجدنا العجماوات تعلمنا نحن البشر كيف يكون الوفاء. الدرس السابع من هذا الزلزال ما رأيناه جميعا من صراخ النساء والأطفال والرجال والكبار والصغار تحت الأنقاض، الجميع يجأر ويقول يا الله، وكأن هذا الذي نراه صورة مزخرة لزلزلة يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الدرس الثامن ما رأيناه من هذا الشاب الذي وثق لحظات وفاته تحت الأنقاض، وهو يوصي أولاده بالصلاة ويقول لهم أوصيكم بالصلاة فإني سأموت، وزوجه وأولاده يبكون لما يقول لهم أوصيكم يا أولادي بالصلاة، أوصيكم يا أولادي بالصلاة، أوصيكم يا أولادي بالصلاة. ثم انقطع البث المباشر. سبحان الله. الدرس التاسع هو الدرس الذي تعلمته من مشهد إصرار هذا الرجل المسن الذي أدركه إخواننا من المسعفين والمنقذين، فلما رأوه قالوا له يا والد أبشر، فقال لهم أطلب منكم طلبا، قالوا ما هو؟ قال أطلب ماء للوضوء والصلاة، فقالوا له أنت الآن قد سقط من عليك تكليف الوضوء فصلي حتى ننقذك إن شاء الله. فظل يطلب منهم الماء فأعطوه الماء وهو تحت الأنقاض ويطلب الصلاة في هذا الوقت وفي هذه الحال. والآخر الذي ظل يذكر الله ويسبحه ويستغفره ويناجيه حتى فارق الحياة. والله إن هؤلاء علمونا أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. الدرس العاشر درس لكل بنت مسلمة، درس أرسلته لنا من تحت الأنقاض أخوات لنا في الله، أخوات لنا في الله رفضنا الخروج من الهدم والأنقاض، رفضنا الخروج من الموت إلى الحياة إلا بحجابهن الشرعي السابغ. تخيل هذه الأم التركية التي قالت للمسعفين لن أخرج حتى تأتوني بالحجاب السابغ، وبالفعل لم تخرج حتى أتوها بالحجاب. والأخت الثانية أخت في سوريا بفضل الله تبارك وتعالى خرجت من تحت الأنقاض بكامل حجابها ونقابها الشرعي، ورفضت أن يمسها أو أن يلمسها أحد الرجال، وكانت تشير لهم من بعيد لتعلمهم أنها حية وأنها بفضل الله تبارك وتعالى قد خرجت وأنها لا تريد مساعدة من الرجال. والله هذه رسالة لتعلم كل بنت أن العفة هي أغلى ما تملكه المسلمة، أنا والله بتعجب كيف لبناتنا الآن أن يصدقن النسويات وأن يصدقن الملاحدة والعلمانيين وأن يصدقن الإباحيين وأن يصدقن الفاسدين ممن يريدون أن يجعلوا من المرأة سلعة رخيصة لتظهر المرأة مفاتنها ولتصير هذه البنت لا قيمة لها. يا ريت كل بنت تشوف هذه المواقف وتتعلم وتبطل صفصطة بقى وتبطل الكلام الخايب اللي بنسمعه كل شوية. كل واحدة حرة، جسمي مش جسمك، أنا أعمل اللي أنا عايزاه. فوقي. الدرس الحادي عشر هو موقف بعض طلاب العلم المجدين الحريصين على تحصيل شيء من العلوم الشرعية. هؤلاء التحقوا ببرنامج البناء المنهجي عبر الإنترنت. تخيل أن هؤلاء بعثوا رسالة وقالوا نطلب منكم أن تمهلونا وقتا لنقوم بالاستذكار، لأننا الآن في أحوال يرثى لها بسبب الزلزال. سبحان الله، انتوا في ايه ولا في ايه؟ ولكن هذا يدلك على أن هناك بصيصا من النور وسط الظلام الدامس الذي يراد فرضه على أمتنا الآن، أن هناك أناس يسعون لنشر العلم وسط التجهيل الذي نحياه الآن. الدرس الثاني عشر هو ثبات كثير من أهل سوريا من المشردين المطاردين أمام الخراب، أمام الحرب، أمام الدمار، أمام الاستبداد والمؤامرات، أمام القصف الدائم في الداخل والخارج، أمام الزلازل، أمام الأمطار، أمام البرد، أمام الثلوج، أمام فقد الأهل، أمام تصدع البيوت، أمام فقدان الأمن والأمان، أمام نقص الشراب والطعام، أمام غلاء الأسعار وانقطاع التيار وفقد الدواء وزيادة الداء. ووالله إن لهؤلاء منزلة عند ربهم إن شاء الله لن يصلوا لها إلا بتلك البلاءات التي لا يقوى عليها سوى أهل الشام الخلص. نعم، هؤلاء أهل الشام الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان في آخر الزمان يكون في أرض الشام. الفائدة الثالثة عشر هي ردود أفعال الكثيرين من أبناء الأمة، تلك الردود الإيجابية ممن هذه الأمة التي أريد تفرقتها والتي خطط الأعداء لإفسادها، خطط الأعداء لتمزيقها بالقوميات والمواطنات، فإذا بهذه الابتلاءات تجمعهم من جديد ليقوم كل بما يستطيع من نشر للحقائق والجد في إغاثة أهلينا في الأراضي التركية والسورية، وكفى بها نعمة والله. تخيل أن الملايين أنفقت لتدمير الأخوة الإسلامية، ثم يأتي هذا الحدث الرباني ليجمع الله تبارك وتعالى به شمل الخلص من المسلمين بعيدا عن القوميات والوطنيات الزائفة إلى غير ذلك. الدرس الرابع عشر مثل هذه الأزمات تفضح المنافقين ممن استهوتهم الشياطين فانشغلوا بالمناكفات وإثارة الشبهات عن العمل لإنقاذ البشر والإنسان. سبحان الله، هذه الشبهات تفضح أمثال إبراهيم عيسى وخالد منتصر وهؤلاء الذين يبتلعون ألسنتهم إذا نزل بالمسلمين نازلة، ولو كلب جرح في الغرب يقيم الدنيا ولا يقعدوها، عشان كل واحد فيهم يعرف وعشان الأمة تعرف من هم الخونة الذين خانوا الدين وقضيته. الدرس الخامس عشر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من المعاني العظيمة التي تضمنها هذا الحديث أن حقيقة الخير أوسع بكثير من أن تقتصر على ظاهر ما يدركه العبد من السراء والضراء أو العافية والبلاء أو العطاء والمنع، وليس كل ما يكرهه العبد أو يتضرر منه شرا. ومن أمن وسلم الأمر لربه صارت المحنة في حقه منحة، وصارت الضراء خيرا، وصار المنع عطاء. وليس معنى ذلك بحال ترك سؤال العافية، فليس يعدلها شيء، ولم يؤت العبد عطاء خيرا ولا أوسع منها. وإنما المقصود الرضا تحت مجاري الأقدار، والتسليم لكل ما قضاه الودود اللطيف الغفار، وترك التبرم أو التسخط أو الجزع أمام هذه الأقدار. يا ابن آدم، مشكلتك أنك قصير النظر، محدود الإدراك، لا تكاد ترى أبعد مما تحت قدميك، لم تؤت من العلم إلا قليلا، وعلمك مسبوق بالجهل ومحفوف بالوهم والخطأ والنسيان. ثم إنك مولع بالعاجلة ومتعلق بالدنيا وغافل عن العواقب وجاهل بمآلات الأمور، وربما ظننت في الأمر خيرا وهو شر لك، أو ظننت فيه شرا وفيه خير لك. قال ربي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الرب سبحانه فهو علام الغيوب، الذي أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة، وهو سبحانه لا يقضي للعبد قضاء إلا كان خيرا له، وهو الأعلم بعباده سبحانه وتعالى، وهو الأعلم بما يصلحهم في العاجلة والآجلة سبحانه وبحمده. وهو سبحانه وتعالى الأعلم بمآلات أمورنا وبما سيحدث لنا. وأيضا مما استفدناه من هذه النازلة التي نزلت بإخواننا تذكير المسلمين بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالزلازل وأسبابها الشرعية والكونية، ومحاولة كثير من إخواننا الدعاء الإجابة عن أسئلة أثارتها العلمانية الإلحادية الفوضوية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ذلك قولهم: لماذا أوجد الله الزلازل وغيرها من الشرور؟ ولماذا يبتلي ربنا هؤلاء العباد ويترك غيرهم؟ وهل يصح الجزم بأن ما حدث من زلازل هو عقوبة من الله، أم أن الأمر فيه تفاصيل؟ فقد يكون شهادة لمن توفي مسلما صابرا محتسبا تحت الهدم، وقد يكون كفارة ورفعة لدرجات المصاب المحتسب الصابر، وقد يكون تنبيها وزجرا للغافل، وعقوبة للكافر والفاجر، وعبرة للمعتبر. ثم هل ما يحدث الآن له ارتباط بأمارات وعلامات الساعة الصغرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم ساعة حتى تكثر الزلازل؟ ثم هل ما يحدث الآن هو دليل على صحة الإسلام وصدق النبوة؟ تخيل أن النبي يخبر عن حدوث هذه الأشياء ولم يكن عنده لا مواقع تواصل اجتماعي، ولم يكن عنده وسائل تواصل اجتماعي سريعة، ويخبر النبي بكل هذا. ختاما أقول لإخواننا من أهل الشام مواسيا: يا أهل الشام، أنتم حصن الإسلام ومنبع الرجولة، لا يغرنكم ما آل إليه حالكم من الضعف والهوان على الناس، فإنهم ابتلوا وغربلوا ولم نرى منهم إلا الضعف، بينما رأينا من أخياركم الثبات فالحمد لله. وليس بعد هذا التمحيص إلا تجهيزا نفسيا وإيمانيا لنصر مظفر بعون الله. قال ربي: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فلم يهدم فارس والروم إلا الذين قوطعوا في شعاب مكة. وما أدراكم ما مقاطعة الشعاب؟ ولم يجلب سواري كسرى إلا الذين هجروا وهجروا من ديارهم، هجروا الملذات وهجروا من بلادهم، وهدمت بيوتهم وخرجوا من مكة تحت جنح الظلام. ولم يؤدب العرب جميعا في حروب الردة وينسيهم وساوس الشياطين إلا الذي كان خائفا حزينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفنة من الكفار وهما مختبئان في الغار. وهذا يعلمنا ويعلمكم أن سنن الله لا تتخلف، فالله يجتبي من عباده من يشاء لينال المكانة الرفيعة في الدنيا والآخرة. والمسألة ليست خاضعة لحسابات البشر بل لرب البشر. فمن تعلق قديما بمظنة نصر أهل الشام فتعلقه اليوم بهؤلاء الأخيار آكد. وإن كانت حساباتكم لا ترى ذلك فقل لي بربك أيها الأخ الكريم، متى حساباتك سترتبط بالله؟ يا من تعلقت ببعض البشر، متى حساباتك ستصيب؟ يا أهل الشام، ما أنتم فيه إن شاء الله تعالى هو بإذن الله مقدمة لبداية نصر كبير وانتهاء للبلاءات الشديدة. وإن شاء الله تعالى نفرح ويفرح كل المسلمين بنصر الله المؤزر لكم. وأخيرا، إن ما التقطته الصور والفيديوهات لهذا الزلزال العنيف الذي لم تشهد البلاد مثله منذ سنوات طويلة، قالوا إن تقريبا حدث زلزال مماثل في تركيا سنة 1935 مات جراءه تقريبا 30,000. تخيل هذا الذي يحدث الآن، سيستخلص منه العلماء والدعاة العظات والعبر، وسيظل محفورا في ذاكرة أبناء الأمة لعل أحدا أن ينتفع وأن يستجيب. والله أسأل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يغفر لمن سبقنا إليه من الأموات، وأن يعافي الأحياء، وأن يشفي المرضى، وأن يأوي المطاردين، وأن يلطف بأمة محمد. اللهم قد أريتنا شيئا من قوتك وجبروتك، فأرنا مثلها في الظالمين، وأرسل لطفك للصالحين، واجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحو إخواننا، اللهم الطف بنا وبهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم عليك ببشار وكل من أيده يا رب العالمين، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين وقتل المسلمين واستباح ما حرم عليه من المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تدير دائرة السوء على من ظلم المسلمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصر الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا في تركستان الشرقية، والطف بإخواننا يا ربنا في بورما، والطف اللهم بإخواننا في أفريقيا الوسطى، والطف بأهل الإسلام في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين والمعتقلين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.